إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المال نعمة من نعم الله على العباد، جعله الله قيام معائشهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم قياما. وأخبرنا أن هذا المال زينة في هذه الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأخبرنا تعالى أن حب هذا المال غريزة في نفوس البشر، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. وحذرنا تعالى من أن يكون ذلك المال شاغلا لنا عن طاعته من ذكره وأداء الواجبات والفرائض. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولما تعالى من تصور أن هذا المال سبب لبقائه ودائم مدى حياته، قال تعالى: أيحسب أن ماله أخلده، أيحسب أن ماله أخلده. وذم جل وعلا من اغتر بهذا المال بهذا المال أو بالأبناء وظن أن ذلك مجرد السعادة، قال جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وأخبرنا تعالى أن أموالنا بمجردها لا تقربنا إلى الله زلفا، إلا إن استقينا الله فيها وقمنا، وإلا إن استقينا الله بأموالنا وأدينا ما افترض الله علينا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن فتنة هذه الأمة في المال، وأخبرنا أنه ما يخشى علينا فقرا، وإنما يخشى علينا انفتاح الدنيا التي تكون سببا لتحاسدنا وتنافسنا وتقاطعنا وبغض بعضنا لبعض. أيها المسلم، وأخبرنا ربنا أن هذه الأموال فتنة، فهي فتنة واختبار، فمن ناج من هذه الفتنة ومتخلص منها ومن واقع في تبعاتها. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة من عندنا قال: قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقص علينا قصة قارون وما أعطاه الله من المال، وكيف وعظه قومه الصالحون وحذروه، فاغتر بعلمه ونسب ذلك إلى قوة علمه وإرادته. إنما أوتيته على علم عندي. فالنتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. وأخبرنا تعالى أن هذا المال قد يكون سببا لطغيان العبد وعشره وبطله وكبريائه وتعاليه على عباد الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أيها المسلم، الأموال التي بأيدينا هي فتنة، فتنة في تحصيل هذا المال، وفتنة في تمول المال، وفتنة في إنفاق المال. أما تحصيل المال فإن الله جعله طرقا معينة مبنية على العدل ومراعاة مصالح وعاملات العباد، فيكتسبها المسلم من الطريق الطيب المباح. فمن عباد الله من يتقي الله ويجمل في الطلب ويكتسب المال بالطريق الحلال المباح. هذا المال مبارك إن أنفقه، مقبول منه إن تصدق منه، مأجور على ما خلفه لمن بعده، لأنه مال طيب اكتسب بطريقة طيبة وسلك فيه المسلك الشرعي. ومن عباد الله من لا يتقي الله في ماله، وإنما يكتسبه بأي طريق هيئ له، لا يبالي أحلال هذا المال أم حرام، لا يبالي أظلم هذا المال وعدوان أم عدل وإنصاف. الحلال ما حل في يده مهما تكن طرق اكتسابه، فلا يبالي أربا أم غشا أم قيم ذمع أم قيم مبيعات محرمة، لا يبالي، المهم الحصول على المال. هذا المال غير مبارك عليه لا في إنفاقه، وغير مقبول عليه إن تصدق به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن خلفه كان زاده إلى النار. تمول الأموال من عباد الله من المال أكبر، جعل الله المال أكبر همه وشغله الشاغل، فما في قلبه ونصب عينيه إلا المال، هو يتحدث ويفكر فيه قائما ويفكر فيه جالسا، وإن نام فحلمه في ماله. المال من قلبه وبصر عينيه وسمع أذنه، هو مخدوع ومغرور بهذا المال، لا ينظر فيما وراء ذلك. فليس الهم زكاة يؤديها ولا صدقات يبذلها، ولكن انخداع بمال، فربما شغلته عن عباد ربه، عن صلاته وواجباته، وربما ألهته عن ذلك، فلا تراه في صلاته خاشعا ولا مهتما بأمور دينه، ولكنه ليث أمواما وراء ذلك المال جمعا وتكديسا وتوفيرا من غير مبالاة بالطرق الشرعية والواجبات الإسلامية. من عباد الله من عرف لهذا المال قدره وأنزله منزلته، فلم يكن أكبر همه ولا مبلغ علمه، هو في يده لا في قلبه، يستعين به على فعل الخيرات وصلة الأقارب وإعانة المحتاج، يتحول المكاسب الطيبة وإن قلت ويترفع عن المكاسب الخبيثة مهما عظمت وكثرت. أيها المسلم، والإنفاق في المال من عباد الله من يبخل بالواجبات، فلا يؤدي الزكاة المفروضة ولا النفقات على الأولاد والزوجة الواجب، ولكن يبخل بخلا سيئا تصورا أن هذا البخل سيبقي المال ولا يعلم أنه سبب لحصول الآفات والنكبات. ومنهم من يسرف في الإنفاق، ومنهم من ينفق في الإسراف، وربما وصل إلى درجة الإسراف والتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلوا واشربوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكنه أنفق المال في غير حله، دخل عليه المال من غير الطريق الشرعي وأنفقه في غير ما شرع له. وفي الحديث إن أقواما يتخون رجالا، وفي الحديث إن رجالا يتخومون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ومن عباد الله من اتقى الله في ماله، فالطريق طيب ووجوه الخير طيبات طيبة، يؤدي الواجبات ويكملها بالمستحبات، ويبذل المعروف، ويجعل المال سببا لعلو درجاته عند ربه، فلا يغتر ولا ينخدع به. أيها المسلم، أيها المسلم، إن الكسب الطيب سبب لصلاح القلب، وسبب لصلاح العمل، وسبب لطيب الحياة وانشراح الصدر وقرة العين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا توفرت فيه أسباب الإجابة، أشعث أغمر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، يلحي بالدعاء. قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فجعل هذا الماكل الحرام دعاه غير مستجاب، وأكل الحرام يكون سببا لرد الدعاء وعدم قبوله، كما هو سبب لقسوة القلب وإعراضه عن دين الله. فالمكاسب الخبيثة تضعف إرادة القلب للخير، وتجعل القلب مريضا لا تنفذ الجوارح الواجبات، لأن المكاسب الخبيثة لا خير فيها. أيها المسلم، المكاسب الخبيثة والأموال الخبيثة متعددة، فمن أعظمها أكل الربا، فإن الربا حرمه الله بنص كتابه ونص سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون إجماعا قطعيا ضروا معلوما من الدين بالضرورة على تحريمه، وأن مستحله إن كان يقرأ القرآن ويعلم، فإن من استحل الربا فهو مرتد عن الإسلام خارج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله ويراقب الله في مكاسبه، ولا يجعل هذا المال حطبا يتعجج عليه في نار جهنم. فليحذر الربا بمكاسبه إيداعا أو اقتراضا بالفوائد، أو ارتباط المال بالفوائد، أو غير ذلك من صور الربا، مهما بذر الناس لها ومهما أرضوا عليها أسماء قد يخدعون بها الناس. فالربا هو الربا منذ أنزل الله تحريمه على عبده ورسوله محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ولا يمكن أن يأتي زمان يستباح به الربا، فإنما حرم الله حرام إلى يوم القيامة. فاحذروا الربا ووسائله، واحذروا الحيل التي تفضيكم إلى الربا، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن صور الأموال المحرمة الرشوة، أخذها وتمونها وطلبها، فإن ذلك محرم، حيث لعن الراشي والمرتشي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تأخذ الرشوة ولا تجعلها مكسبا لك، لا سيما إن كنت أمينا على عمل ومؤتمرا على مهمة، فإياك أن تضحي بأمانتك مقابل مال تأخذه. إياك أن تجعل الرشوة وسيلة للثراء، فلا توظف إلا برشوة، ولا تشفع إلا برشوة، ولا تؤدي الواجب إلا برشوة، وتعطل أعمالك وتتكاسل في التنفيذ رجاء أن تأخذ رشوة على ذلك. حقوق الناس عندك تتماطل بها وتتهاون بها وتساومهم عليها، فمن أعطاك أنجزت عمله، ومن منعك باطأت بعمله، وأبديت من الأعذار ما الله به عليم. كل هذا خداعا لنفسك وضررا على نفسك، وأنت تظن أنك الذكي الماهر، الذكي الذي لا يمكن خداعه. لا، خدعك الشيطان فاستولى على قلبك وحملك على الرشوة وزينها لك وأخرجها بصورة هدية ومساعدة إلى غير ذلك من الأمور المحرمة. أيها المسلم، من أكل النار الحرام، من أكل مال الحرام يا عباد الله، من أكل المال الحرام يا عباد الله، من ذلكم المبيعات المحرمة التي حرم الله بيعها. فما حرم الله بيعه فإن الله حرم ثمنه في الحديث، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فثمن المخدرات والمسكرات والأفلام الهابطة والمسلسلات الإجرامية، كل تلك محرم بيعها، فثمنها حرام على من آخذه، لا يجوز له ذلك. ومن صور المال الحرام جحدان الأمانة التي اؤتمنت عليها واستوديت إياها، وعدوا منها أيضا إنكارك الحقوق الواجبة عليك وجحدانها والمساومة عليها. ففي ذمتك حقوق للناس لا يمكن أن تؤديها فورا، وإنما تماطل عسى أن يخفضوا وعسى أن يتركوا بعض الشيء، لأنهم سيعجزون عنك إلا إن خفضت النصف أو الربع لهم، وتظنك بذلك قد فرطت، ولتعلم أن هذا خطأ منك. فالواجب أن تعطي الناس حقوقهم، وقال الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أيها المسلم، ومن الأموال المحرمة المال الناتج من الغش في البيع والشراء. يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فانظر يا أخي المسلم إلى هاتين الجريمتين، الغش وحمل السلاح على المسلمين، كلاهما كبيرتان من كبائر الذنوب. ويكفي الغش أن قرن مع جريمة القتل وحمل السلاح على الأمة، مما يدل على قبح الغش وعظيم إثمه. أيها الغاش، إذا سمعت قول النبي: من غشنا فليس منا، هل تسمح نفسك بأن تغش والنبي يكددك بأنك لست منه؟ هل يسمح نفسك بذلك؟ هل تسمح نفسك بهذا الإثم العظيم؟ الغش يا إخواني في المعاملات كثير، غش أرباب السلع يغشون بالسلع التجارية ويضعون عليها شعارات غير حقيقية ترويجا لها وخداعا للناس. يغشون الناس بسلع بأمواد غذائية قد انتهى مفعولها فلم تكن صالحة للاستعمال، ولكنهم يخرجونها بدعوى أنها سلع مخفضة أسعارها وأنها كذا، والله يعلم أنهم كاذبون فيما يقولون. أيها المسلم، من صور الغش العظيمة ما قد يحدثه المقاولون ويحدثه مروج العقار من أراضي أو بناء أو نحو ذلك. ففي جانب البناء الغش يكون أحيانا أن البعض من هذه المؤسسات الذين يشيدون ببناء السكنية أو غيرها يبنون ويعلنون عن أن عندهم فللا عديدة مواصفاتها مساحتها ومواصفاتها كثيرة كذا وكذا إلى آخره. نعم، الأرض موجودة والبناء قائم، لكن ما حقيقة هذا البناء؟ هل هذا المنفذ اتقى الله فيها؟ هل راقب المنفذين أثناء التنفيذ بالدقة التامة؟ أم وكلها إلى من لا يبالي بالتنفيذ فترى الصورة ظاهرة وبعد مضي عام أو عامان ينظر هذا المسكين إلى هذا البنيان وقد تفتقت فيه العيوب من مختلفها، فمرة يرى السباكة وما فيها من نقص، ومرة يرى الكهرباء وما فيها، ومرة وأخرى، فيبقى هذا المسكين رهنا لإصلاح ذلك البناء الذي طالما دفع فيه مبلغا أثقل كاهلة، ولكن هذه المؤسسة الخبيثة خدعته بهذه المواصفات التي أظهرتها لكنها لم تطبق الحقيقة. لو كان هذا المسكن له ولأولاده ماذا تراه؟ تراه متابعا وتراه متابعا وتراه سائلا وترى الدقة على المنفذ كلما وضع لبنة لا بد من إشراف مشرف وتعقب مهندس إلى غير ذلك، فلا يخرج البناء إلا وهو متكامل لأنه لمصلحته الذاتية أو أعده للاستثمار فلا بد أن يتقن. أما فلد تعد للبيع فلسان حاله يقول لا نبالي بها، العيوب قد تتأخر فلا يخدع ولا ينظر إلينا وتمضي الأمور إلى آخره، وهذا من الغش والخيانة للمسلم، لأنك مسؤول عما عددت، أنت مسؤول ومؤتمن عليه. هل التنفيذ حقا أم التنفيذ فيه غش وخداع لهذا المسلم؟ وأرباب الأراضي أحيانا قد يخدعون المساكين ومن لا بصيرة عندهم، فيعمدون إلى الأودية السحيقة الهائلة فيدفنونها ويملؤونها وينظر الناظر إليها وكأنها الأرض المصطحبة التي لا خلل فيها، ومتى مضى عام أو أعوام وإذا الانهيارات وإذا لماذا؟ لأن هؤلاء غير صادقين فيما يقولون، كاذبون وغاشون ومخادعون. وأعظم من ذلك من ينفذ أمرا مشروعا للأمة عامة فلا يتقي الله فيه، وربما أوكل إليه الإشراف للتنفيذ فأعطي رشوة فخان وخادع وتساهل وتهاون، فما هي إلا سنوات وإذا هذا المشروع يتهافت وإذا النقص والعيب فيه. كل هذا من ضعف الإيمان. المسلم مأمور بأن يكون صادقا في قوله، صادقا فيما اؤتمن عليه، متقن الله في كل أحواله، لا تخدعه الدنيا ولا تغره الدنيا، دينه وأمانته أغلى عنده من كل شيء، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واصدقوا الله في تعاملكم، واتقوا الله في مكاسبكم، واحذروا سخط الله، واحذروا سخط الله ونقمته، والله يعلم منا كل ما أخفيناه على الآخرين. قال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيا إخواني، الله في أموالكم فاتقوا الله فيها ولا تكتسبوها بغير طريق، فإن الحلال فإن الله سائلكم عن أموالكم من أين اكتسبتموها وفيما أنفقتموها. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أجل ناقة، فلما رآها وأعجبه منظر أخذها، فأدركه وقال: يا هذا، أردتها للحم أم للسفر؟ قال: أردتها للسفر. قال: ردها، إنها لا تصلح للسفر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع بيعا بعيب فليبين ما فيه. هكذا أصحاب محمد، هكذا الصدق الحقيقي، هكذا الإيمان الذي رفع منزلة أولئك وأعلى شأنهم، الصدق في التعامل. إن صدق المسلم في معاملته دليل حقا على إيمانه، وإن كذبه وغشه يدل على نقص إيمانه وضعف إيمانه. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم وفقه لكل خير. اللهم كن له عونا ونصيرا بكل ما أهمه. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به قلوب شمل الأمة وحد به صفوفها على الخير والهدى. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما يرضيك وسدده في أقواله وأعماله واجعلهم أعوانا على البر والتقوى إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.